والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون.
هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. الآيات، لما ذكر جل وعلا ما توعد به الكفار وما أعد لهم من العذاب الأليم في الدار الآخرة، ذكر تعالى ما وعد به المتقين الذين اتقوا الشرك، اجتنبوا الشرك بالله، والشرك هو أعظم الذنوب وهو أظلم الظلم، لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره، وتسوية الله جل وعلا بخلقه. ولهذا كان هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا في هذه الآيات يذكر ما أعده للمؤمنين من عباده الذين اجتنبوا الشرك ووحدوا الله جل وعلا. فقال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، في ظل الأشجار وظل القصور، بخلاف الظل الذي وعد به المجرمون في الآيات السابقة. وعيون، عيون أنهار تجري من الأنهار الأربعة التي ذكر الله جل وعلا في آيات أخرى، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وكل نوع من هذه الأنواع الأربعة نفى الله جل وعلا عنه الآفة التي تعترضه في الدنيا. في ظلال وعيون. ظلال جمع ظل، وقرئ في ظل جمع ظلة، وفواكه مما يشتهون. الفواكه ما يتفكه به من غير ما يكون غذاء طعام الغداء وعشاء، وإنما هو فاكهة يتفكه فيها، وفاكهة الجنة ما تنقطع، ليست كفاكهة الدنيا لها مواسم، ولكل نوع من أنواع الفاكهة موسم يكون موجودا فيه وآخر غير موجود فيه، بل هي مستمرة غير منقطعة. وكلما اشتهى المؤمن في الجنة نوعا من أنواع الفاكهة يكون بين يديه، وفواكه مما يشتهون، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني منظره جميل ومذاقه أجمل، فهو مما يتلذذ بمنظره ومما يستمتع ويتلذذ بمأكله، وفواكه مما يشتهون، يقال لهم تكريما وتشريفا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الأمر هذا أمر تكريم، وهو صادر من الملائكة، وقيل صادر من الله جل وعلا، وهو أعظم وأكمل إكراما. كلوا واشربوا مما يؤكل ويشرب هنيئا لا تنغيص فيه، لأن مآكل الدنيا قد يعتريها التنغيص، تعتريها التخمة، تعتريها فساد المعدة والضرر إذا كثر منها، الجوع إذا قلل منها ما تشبعه ما تكفيه، يترتب على أكلها أمور تضره أحيانا، وأما طعام الجنة وشرابها فهو هني، يعني سالم من المنغصات ومن المكدرات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بسبب عملكم الصالح، بسبب طاعتكم لله، بسبب توحيدكم لله تبارك وتعالى، بما كنتم تعملون. الباء هنا يعبر عنها العلماء بأنها باء السببية، وما يصح أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية. مصدرية يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر: كلوا واشربوا هنيئا بعملكم، أو موصولة بمعنى الذي: كلوا واشربوا هنيئا بالذي كنتم تعملون، بسبب الذي كنتم تعملونه في الدنيا، وهو طاعة الله جل وعلا. وفي هذا تكريم وتشريف للمؤمن الذي أطاع الله جل وعلا في الدنيا، وفيه تبكيت وتوبيخ لمن عصى الله جل وعلا في الدنيا، فإنه يرى ويشاهد تكريم المؤمنين وما يقال لهم في عرصات القيامة، وتوضع لهم الموائد ويقال: بسبب عملكم، وأنت أيها العاصي تركت العمل لله فحرمت من هذا النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني هذا جزاء من أحسن في عبادته لله تعالى. فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، والمحسن هو الذي عمل لله جل وعلا بإخلاص، وعمل لله وكأنه يشاهد الله، فإن لم يكن يشاهده فالله جل وعلا يراه ويطلع عليه، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو أعلى درجة يوصف بها العبد لله، لأن الأوصاف الإسلام والإيمان والإحسان، فأدناها الإسلام وبعده الإيمان أعلى منه وبعده الإحسان أعلى منهما. فكل محسن يكون مسلما مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا، كما أنه ليس كل مسلم مؤمنا. وقد يكون الرجل مسلم الأعمال الظاهرة لكنه ليس بمؤمن، كما قال الله جل وعلا عن الأعراب في سورة الحجرات، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيقول الله جل وعلا هذا النعيم وهذه المواعظ التي توضع لمن أطاع الله جل وعلا في الدنيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. اقرأ.
يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات، أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود وفواكه مما يشتهون. أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا.
قال الله جل وعلا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، هذا في حق الكفار، وظل، لكن ظل من ماذا؟ من دخان جهنم، ليس فيه ظل وليس برودة ولا يغني من اللهب الذي خلفه لا يمنع من الحرارة. نعم.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا إنا كذلك نجزي المحسنين.
ويل يومئذ للمكذبين، توعد جل وعلا من كذب بوعده ووعيده وكذب رسله بويل، وهو كما ورد واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ثم قال جل وعلا للكفار كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كلوا في حال الدنيا وتمتعوا استمتعوا بدنياكم قليلا، ومهما طال عمر الإنسان في الدنيا فهو قليل جدا بالنسبة إذا قورن بعمره في الآخرة، لأن الدار الآخرة باقية والدنيا قليلة، حتى وإن مكث ما مكث وإن طال عمره فإنه منتهي، حتى وإن كان مثل الأمم السابقة أعمارهم تطول تصل إلى 1000 سنة وأقل وأكثر، فإنه مهما طال عمره في الدنيا فهو قليل. كلوا وتمتعوا قليلا، ومهما استمتع في الدنيا فإنه ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخرة، ولهذا وصفه جل وعلا بالقلة. وكما جاء في الحديث أن العبد المؤمن الذي كان أصابه البؤس والشقى والفقر في الدنيا إذا صبغ في الدنيا في الجنة صبغة يقال له هل مر بك سوء قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول لا والله، ينسى كل ما مر عليه في الدنيا بما أوتيه من نعيم الآخرة. والفاجر والكافر المتمتع في الدنيا إذا غمس في النار غمسة والعياذ بالله مهما تمتع في الدنيا يقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله، نسي كل ما مضى. فيقول الله جل وعلا للكافرين الظالمين كلوا وتمتعوا قليلا. وهذا الأمر أمر تبكيت وتوبيخ، يقال لهم هذا في الدنيا، يعني متاعكم في الدنيا قليل والوعد أمامكم، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يعني متصفون بصفة الإجرام، وكل من كفر بالله فهو مجرم.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد وعيد، فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة قريبة قصيرة، إنكم مجرمون، أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها، ويل يومئذ للمكذبين.
قال بعض العلماء رحمهم الله التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين، لأن الله جل وعلا قال للمجرمين كلوا وتمتعوا، والسعي لها من أفعال الظالمين، والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين، والسكون فيها على حد الإذن والأخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين، والإعراض عنها من أفعال الزاهدين. وأهل الحقيقة يقول أجل خطرا من أن يؤثر فيهم حب الدنيا وبغضها وجمعها وتركها، يعني لا يهتمون لها. والله جل وعلا لو كانت الدنيا تزن عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب، ومن لا يحب ولا يعطي العلم والدين إلا من أحبه. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يخبر جل وعلا عن حال الكفار، وهل هذه الحال في الدنيا أو في الآخرة؟ قولان، قيل هذا القول في الآخرة، لأن الله جل وعلا يأمر الجميع من مؤمن ومنافق وكافر بالسجود، فيسجد المؤمن، وأما الكافر والمنافق فيكون صلبه صلب ظهره بمثابة الحديد، ما يتحرك ولا يستطيع، فما يستطيع السجود، يحب أن يتظاهر بالسجود لله والطاعة فما يستطيع. وقيل المراد هذا في الدنيا والله أعلم، أي أن الكافر يؤمر بطاعة الله والصلاة فيمتنع، وعبر بالركوع عن الصلاة كلها لأنه من أهم أركانها. وقيل هذه الآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون نزلت في ثقيف، امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقالوا لا ننحني فإنها مسبة علينا، يعني الخضوع والانحناء مسبة، ما ننحني لأحد، وهو مسبة إذا انحنى المخلوق لمخلوق، أما إذا انحنى لخالقه جل وعلا فذلك تشريف له وتكريم. والله جل وعلا شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية، فعبودية المرء لربه تبارك وتعالى شرف عظيم له. والله جل وعلا وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الجن يجتمعون حوله يستمعون قراءته لما قام بالصلاة. فثقيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقالوا: لا ننحني، لأن الانحناء مسبة علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. ما يستقيم الدين إلا بالركوع والخضوع لله جل وعلا والسجود له سبحانه. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا قيل لهم صلوا لا يصلون، أو إذا قيل لهم اركعوا لله في الدار الآخرة حينما يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون لفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة، وأنهم لو أدوها ما نفعتهم إلا بالإيمان، ويعذبون ويحاسبون عليها في الدار الآخرة، فيعذبون على شركهم، ويعذبون على تركهم الصلاة، ويعذبون على تركهم الصيام، ويعذبون على منعهم الصدقة وغير ذلك من فروع الشريعة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، يعني لمن كذب بهذا القرآن، لمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن كذب بوعد الله ووعيده. أقرأ.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا. ولهذا قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين.
وفي قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، بأي حديث يؤمن هؤلاء الكفار إذا لم يؤمنوا بالقرآن؟ والقرآن كلام الله جل وعلا، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يؤمن المرء بالقرآن فبأي حديث يؤمن؟ لأنه أولا ليس بعد القرآن شيء، ليس بعد القرآن كلام لله جل وعلا. وإذا لم يؤمن بالقرآن فمن باب أولى لا يؤمن بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور. فمن كذب بالقرآن فهو مكذب لنبيه وإن ادعى أنه متبع له. فاليهود يزعمون أنهم متبعون لموسى عليه الصلاة والسلام وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم في الحقيقة مكذبون لموسى، لأن موسى عليه السلام أمر أمته أن من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم آمن به. وكذلك من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم من النصارى فهو مكذب لعيسى عليه السلام، لأن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وورد أن الكتاب المعجز هو القرآن، لأنه معجز في لفظه وأسلوبه ومعناه ونظمه وبلاغته، بخلاف الكتب السابقة. فالله جل وعلا أعطى أنبياءه السابقين من المعجزات الدالة على صدقهم غير ما أعطاهم من الكتب. فالتوراة ليست بمعجزة، والإنجيل ليس بمعجز، والقرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وميز الله جل وعلا معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها المعجزة الخالدة المعجزة الباقية بخلاف معجزات الأنبياء السابقين، فكل نبي تنتهي معجزته بنهايته عليه الصلاة والسلام، بخلاف معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع، وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبأي حديث يعني كلام نازل من الله تبارك وتعالى يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالقرآن؟ اقرأ.
فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ وهذه كقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: المرأة المعتمرة هل تلبس القفازين؟
المرأة المحرمة حال إحرامها لا تلبس القفازين، وهما شراب اليدين، وأما شراب الرجلين فتلبسهما. وإذا أدت نسكها تحللت من نسكها أكملت عمرتها فإنها تلبس القفازين. وكذلك المرأة المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب الغطاء المعد للوجه، وإنما تغطي وجهها بثوبها أو بعباءتها أو بأي لباس تلبسه من رداء أو شرشف أو ثوب أو نحوه، ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب ونحوهما مما أعد لغطاء الوجه. ويلزم أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب حتى وإن كانت محرمة، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فهي تغطي وجهها ولا تبرزه أمام الرجال الأجانب، وإذا كانت محرمة فلا تغطي الوجه إذا كانت خالية أو عند محارمها، وإذا كانت عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها ولا تكشفه. وإذا غطت المرأة وجهها بالنقاب أو البرقع أو لبست القفازين باليدين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها في ذلك والحمد لله، وإنما عليها إذا علمت أن تخلع ما لبسته من قفازين أو نقاب أو برقع.
يقول السائل: إذا كانت الصلاة والزكاة من فروع الشريعة فما هي الأصول؟
الأصول أخي هي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وليس معنى أنها فروع الشريعة يعني مثل ما يقال هذه الأشياء فروع لا قيمة لها، لا يا أخي، وإنما هذه فروع يعني أنواع الفقه، الفقه الإسلامي، الصلاة والزكاة والصيام والحج وفقه ذلك وتأديته، هذه تسمى فروع. والثاني يسمى أصول وهو التوحيد. الأصول الأصل الأصيل هو التوحيد، فإذا وجد التوحيد فأي عمل ينفع معه، وإذا فقد التوحيد فمهما أتى به من عمل لا ينفع، لأن الله جل وعلا قال في حق المشركين في حق أعمالهم التي ظاهرها الصلاح: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو تصدق أحسن، عمل أشياء ينتفع يكافئه الله جل وعلا عليها في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه والرئاسة وغير ذلك من متع الحياة الدنيا، فلا يدل قول الفقهاء رحمهم الله فروع الشريعة أنها يعني فروع لا قيمة لها أو يتساهل بها، لا، هي أركان الإسلام، لكنها يعبر عنها الفروع بجانب الأصول، والأصول هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأصل الأصيل هو التوحيد، وهو الذي تبنى عليه الأعمال وتنفع معه الأعمال ويستفيد منها المرء في الدنيا والآخرة. أما إذا فقد التوحيد فمهما أتى المرء بأي عمل من الأعمال وإن كان ظاهره الصلاح فهو لا ينتفع به في الدار الآخرة، وإنما ينتفع به في الدنيا فقط إذا أراد الله ذلك.
يقول السائل: هل بنتي تكشف عن خالي وعمي وكذلك عن خال أمها وعمها؟
نعم يا أخي، بنتك عمك وخالك أعمام لها وأخوال، وعم أمها وخال أمها أعمام لها وأخوال كذلك، فهم محارم الآباء وإن علوا من جهة الأب أو من جهة الأم، والأعمام من جهة الأب أو من جهة الأم، والأخوال من جهة الأب أو من جهة الأم، والأبناء من جهة البنين أو من جهة البنات، الأولاد من بنين وبنات أولادهم. فالمرء فهؤلاء المحارم، ولا يقال إنه خال للجد أو خال للجدة أو عم للجد أو عم للجدة، فليس محرما لبنت الابن أو بنت البنت ونحو ذلك، بل هم محارم.
يقول السائل: توفي أخي وله بنتان فقط وترك مزرعة، فهل أخذ نصف المزرعة وأعطي البنتان النصف الآخر؟
إذا مات الميت وترك بنتا وأخ فللبنت النصف وللأخ الباقي تعصيبا، وإذا ترك بنتين فللبنتين الثلثان والباقي للأخ إذا كان شقيقا أو لأب، بخلاف الأخ لأم فالبنات تحجبه من الميراث. فأخوك توفي وخلف بنتين وأنت للبنتين الثلثان ولك الباقي الذي هو الثلث تعصيبا من بعد وصية يوصي بها أو دين.
يقول السائل: هل للرجل أن يطلق بنته أو أخته بحجة أنه يتعدى عليها زوجها بكثرة الشتم والضرب حتى يؤلمها أحيانا ويمنعها من النفقة، ونصحه كثيرا ولم ينتهي.
الرجل ما يملك أن يطلق ابنته ولا يملك أن يطلق أخته، وإنما مثل هذه الأمور ترفع إلى الحاكم الشرعي القاضي، فيسمع القاضي من الطرفين، فإذا رأى الأمر يستدعي أو يجوز تطليق المرأة يلزم الزوج بالطلاق، فإن لم يطلق الزوج طلق الحاكم، له حق الطلاق إذا رأى ذلك. وأما الأب والأخ والقريب ما يطلق موليته، وإنما يطالب لها بذلك إذا رأى من المصلحة الطلاق، يسعى في هذا عند الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي الذي هو القاضي يسمع من الطرفين ويحكم بما يريه الله إياه أنه الحق.
يقول السائل: أقرضت أخي مبلغ 120,000 لبناء منزله، وكنت أدفع له قيمة المبلغ بأقساط، وخلال سنتين سدد المبلغ، فكيف تكون الزكاة في هذا المبلغ؟
زكاة الدين المبلغ الذي للمرء على آخر، سواء كان أخ أو قريب أو بعيد أو غير ذلك، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون المدين ملي، إذا حل الدين سدد، وإذا لم يكن له أجل متى ما طلبت حقك أعطاك إياه، هذا يجب على المسلم أن يزكيه في كل سنة، سواء كان بين يديه أو عند المدين. وأما إذا كان الدين على غير ملي، الدين على غير ملي، وغير الملي أنواع: يكون فقير يقول هذا غير ملي، يكون مماطل يكون هذا غير ملي حتى لو كان عنده مال، إذا طلبت مالك ما أعطاك إياه، يكون عند الوالي مثلا والوالي ما تستطيع تطالبه، هذا غير مالي بالنسبة لك، يكون عند أبيك أو عند جدك وهذا بالنسبة لك غير مالي لأنك لا تدري متى يعطيك إياه ولا تستطيع أن تطالبه، ما تطالب أباك عند القاضي ليسدد الدين الذي عليه، إن أعطاك إياه أخذته وإن لم يعطك إياه ما استطعت أن تطالبه، فهذا غير ملي. فالملاءة تختلف من شخص إلى شخص، فإذا كان الدين على غير ملي فللعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: قال بعضهم تزكيه في كل سنة، وقال بعضهم إذا استلمته تزكيه لسنة واحدة مضت ولو طال الزمن، وقال بعضهم إذا استلمته تستقبل به حولا جديدا، ما تزكي عما مضى وإنما تزكيه في المستقبل. ثلاثة أقوال، ولعل أعدلها هو القول الوسط والله أعلم، يعني إذا قبضت الدين على غير ملي فتزكيه لسنة واحدة.
يقول السائل: حججت حج بدل وعملت عمرة في شوال، هل علي هدي علما بأنني من أهل مكة؟
المقيم في مكة إذا حج عن نفسه أو عن غيره، وكان قد اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، فليس عليه هدي حتى لو حج متمتعا أو حج قارنا، لأن الله جل وعلا لما ذكر هدي التمتع قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ما كان أهل، يعني هو مقيم في مكة، فهذا ليس عليه هدي سواء حج عن نفسه أو حج عن غيره، وسواء اعتمر في أشهر الحج أو لم يعتمر، إلا في حالة واحدة: إذا حج عن غيره واشترط عليه من كلفه بالحج أن يعتمر ويهدي، فيجب عليه حينئذ لأنه اشترط عليه الهدي، والهدي قربة في كل وقت، فإذا اشترط على المرء أن يهدي فيلزمه ذلك.
يقول السائل: المرأة إذا جاءت إلى مكة من الآفاق، هل يشرع في حقها صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وهل تكفيها عن صلاة الظهر؟
يجوز لها أن تصلي الجمعة في المسجد الحرام ولا بأس عليها، وإذا رغبت في ذلك فلا ينبغي لوليها أن يمنعها، وصلاتها في سكنها سواء كان في الفندق أو شقة أو منزل قريب أو بعيد من الحرم أفضل لها، صلاتها حتى وإن كانت تمضي السنوات ما جاءت إلى مكة فصلاتها في منزلها خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وفي رواية: وليخرجن تفلات. الأول أمر للأولياء أن لا يمنع النساء من الصلاة في المسجد إذا رغبت في هذا، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد الحي أو أي مسجد من المساجد في الدنيا، فما ينبغي للولي أن يمنعها إذا لم يكن يترتب على خروجها للمسجد أذى أو مكروه أو فعل محرم أو مخالطة للرجال، فلا يمنعها. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها خير، لكن إذا رغبت في المسجد ما يمنعها زوجها ولا وليها إذا كان خروجها محتشم، ولا تؤذي ولا تؤذى، فلا يمنعها، علما أن صلاتها في بيتها خير لها، فأفضل ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، وكلما كانت أبعد عن الرجال في صلاتها فهو أفضل لها. وليخرجن تفلات، يعني تخرج بغير ثياب زينة، تخرج بثياب غير ملفتة للنظر، لا جمال لجمالها ولا لقبحها، تكون ثيابا عادية غير ملفتة للنظر. وتقول عائشة رضي الله عنها في زمن الصحابة رضي الله عنهم: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. ما لو أحدث النساء، يعني من اللباس والظهور وإظهار شيء من المحاسن، لمنعهن المسجد. فإذا كان خروجها يترتب عليه إخراج شيء، إظهار شيء من محاسنها أو مزاحمة الرجال أو أن تؤذي الرجال أو يؤذيها الرجال، فلا ينبغي لها أن تخرج.
يقول السائل: هل في الحرم جهة الصلاة فيها أفضل من غيرها؟
لا أعرف أنه ورد تحديد مكان في المسجد الحرام أفضل من غيره، سوى صلاة النافلة في الكعبة وكذلك الحجر، لأن مقدمة الحجر من الكعبة بخلاف مؤخرة الحجر فليست من الكعبة مثل سائر المسجد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حد الكعبة من حين ينحني الجدار، إذا انحنى الجدار هناك تنتهي قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فمقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرته ليست من الكعبة، والكعبة ما تصح الفريضة فيها وإنما تصلى فيها النافلة، والحجر منها، لأنه ورد أن عائشة رضي الله عنها رغبت أن تصلي في الكعبة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، تقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال صلي ها هنا، يعني هذا من الكعبة.
يقول السائل: حين يصلي الإمام في الحرم خلف المقام، هل الأفضل للمأموم أن يصلي خلف الصفوف التي خلف الإمام ولو كان آخرها، أم يصلي بالقرب من الكعبة في الجهات الأولى غير جهة الإمام؟
أفضل ما يصلي المأموم يكون خلف الإمام، وكلما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل، والصف الأول أفضل من غيره، والصف الأول في المسجد الحرام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، الصف الأول هو الذي يلي الإمام بكامل دورته يعتبر صف أول، والذي يليه الثاني وهكذا.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول يجب للعمرة طواف الوداع لأن العمرة حج أصغر، وما وجب في الحج مما يفعل في العمرة فإنه واجب في العمرة، وبعضهم رحمهم الله يقول لا يجب طواف الوداع في العمرة وإنما يجب في الحج، لأن الحاج يخرج من مكة إلى عرفة إلى منى أولا ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم يعود إلى مكة ثم يرجع إلى منى، فنهي هذا أن يسافر من منى إلا بعد طواف الوداع، بخلاف المعتمر فإنه يؤدي عمرته في مكة ويبقى فيها حتى يسافر، قالوا فلا يلزمه طواف وداع، والمسألة فيها خلاف، وطواف الوداع عبادة وقربة لله تبارك وتعالى فيحسن بالمرء أن يحرص عليه.
يقول السائل: هل تقطع المرأة الصلاة في المسجد الحرام؟
المرأة لا تقطع الصلاة على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله سواء في المسجد الحرام أو في غيره، فهي لا تقطع الصلاة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت عائشة معترضة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فلا تقطع الصلاة. وقال بعض العلماء إن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، فتقول عائشة رضي الله عنها يرحمكم الله جعلتونا مع الكلاب والحمير.
يقول السائل: نريد السفر غدا إن شاء الله قبل صلاة الجمعة عن طريق البر، فكيف نجمع صلاة الظهر والعصر؟
صلاة الجمعة لا يجمع معها، إذا صليت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد صلاة الجمعة وأنت مسافر فلا تجمع معها صلاة العصر. وإذا صليت ظهرا في مكان ما فتجمع معها صلاة العصر إذا كنت منشئ للسفر من أول. فرق بين من يريد مثلا السفر بعد صلاة المغرب من أي يوم مثلا وهو في مكة، فنقول إن كنت في مكة في حكم المسافر فمن حقك إذا صليت المغرب أن تصلي العشاء وتسافر، وأما إذا كنت في مكة في حكم المقيم فلا يجوز أن تجمع مع المغرب العشاء وأنت لا تزال في مكة، وإنما تجمع بعدما تخرج. فمثلا معتمر أقام في مكة يومين وعزم على السفر بعد أي صلاة من الصلوات إما يجمع معها التي بعدها، يعني بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب، نقول من حقه أن يجمع معها الصلاة التي تليها لأنه في حكم المسافر. أقام في مكة 7 أيام أو أكثر من 4 أيام مثلا ثم أراد أن يسافر، نقول لا يسوغ لك أن تجمع مع هذه الصلاة الصلاة التي بعدها لأنك في مكة في حكم المقيم، والمقيم ما يجمع إلا إذا بدأ في السفر وأنشأه، وأما عزمه على السفر فلا يبيح له الجمع.
يقول السائل: ما حكم الحلف بغير الله كالحلف بالأولياء؟
ما يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر فهو عظيم وشنيع، لكنه والحمد لله غير مخرج من الملة، والتوبة تنفع فيه وفي غيره، فلا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله كائنا من كان، وإنما يحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بمخلوق. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
يقول السائل: ما حكم عدة الطلاق الرجعي إذا كانت المرأة حاملا ووضعت حملها في مدة 3 أشهر؟
إذا سقط من المطلقة ما تبين فيه خلق إنسان تمت عدتها، وإذا كان الساقط لم يتبين فيه خلق إنسان أو ما رأى الشيء فلا يعتبر منهيا لعدتها. فوضع الحمل من متممات العدة، تتم العدة بوضع الحمل ثم لا يخلو، إن كان هذا الحمل حيا سليما نعم فتخرج من العدة، وإن كان الساقط ميت فلا يخلو، إن تبين فيه خلق إنسان فتخرج به من العدة، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تخرج به من العدة.
يقول السائل: لو أتى رجل وصلى داخل الحجر وجعل الميثاب خلفه فهل صلاته صحيحة؟
لو صلى هكذا جعل الكعبة خلف ظهره ما صحت صلاته، لأنه لا بد أن يستقبل شيئا من الكعبة شاخص، وإلا هو يكون داخل الكعبة لكن ما أمامه شيء من الكعبة.
يقول السائل: نسافر عن طريق البحر ونقضي في الباخرة 2 أو 3 علما بأن الباخرة بها مسجد، فكيف تكون الصلاة وخصوصا الجمعة؟
المسافر في الباخرة كالمسافر في الطائرة كالمسافر في السيارة كالمسافر على الرواحل، إذا كان الجمع فيه راحة له فله أن يجمع وله أن يقصر، له أن يقصر مطلقا وله أن يجمع إن شاء، ولا يؤمر بالجمع، إن جمع فجمعه صحيح لأنه مسافر وجد به السير، وإن لم يجمع فلا بأس عليه، والقصر له أن يقصر ما دام في سفره حتى وإن كان سفره في الباخرة أو بغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.